بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الكلمة في هذا الدرس ستكون حول آية من كتاب الله تبارك وتعالى، وهي المسمى عند العلماء بآية الميثاق. قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذه الآية مشهورة عند العلماء بآية أخذ الميثاق، بين الله تبارك وتعالى فيها أنه وقع في الأزل أنه قد أخذ من ظهر آدم عليه السلام بعد أن خلقه وكونه وصوره، أخذ من ظهره الذرية، وأخذ العهد على هذه الذرية بأن يعترفوا ويقروا بالألوهية لله تبارك وتعالى والوحدانية، فشهدوا بذلك، قالوا: بلى، شهدنا. ثم قال عز وجل: أن تقولوا، أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي أخذنا عليكم هذا الميثاق وهذا العهد، حتى لا تعتذروا يوم القيامة بالغفلة والنسيان، أو عذر آخر: أباؤنا قالوا كلاما فقلناه، فعرفنا ما عرف أباؤنا. لا، الحجة قائمة عليكم بأخذ هذا الميثاق. العلماء حول هذه الآية لهم تفسيران مشهوران. التفسير الأول أن الأخذ إنما أخذ من الذرية جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، وآدم عليه السلام ليس له علاقة بالموضوع، وهذا هو ظاهر الآية كما قال عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فبين أن الأخذ إنما وقع من ظهور الذرية جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، وآدم عليه السلام ليس له ذكر في هذه الآية، وأن الإشهاد عليهم والحج عليهم قامت بحال كونهم، يعني عندما فطروا وعندما وجدوا وعندما خلقهم الله تبارك وتعالى كان حالهم شاهدا عليهم بأن الله تبارك وتعالى واحد لا شريك له، وذلك أنهم وجدوا بعد خلق السماوات والأرض، فالمخلوق منهم يرى السماوات ويرى الأراضين ويرى هذه ما في الكون من عجائب القدرة، فحاله يشهد ويقر بأن الله تبارك وتعالى واحد لا شريك له، ولذلك المخلوقات كلها دالة على وجود الله تبارك وتعالى، فيفطر الإنسان ويوجد الإنسان فيرى أمامه هذا عيانا بيانا فيقر حاله بأن الله واحد لا شريك له. إذن المعنى الأول أن الأخذ إنما وقع من ظهور الذرية، وآدم عليه السلام ليس له علاقة في الموضوع، وإنما الأخذ وقع من ظهر جيل بعد جيل بعد جيل إلى قيام الساعة، والإشهاد إنما وقع ليس بلسان المقال ولكن بلسان الحال، يعني وجدوا وحالهم يشهد بأن الله واحد لا شريك له، وهذا ما دل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، أي التوحيد، ثم عاد يتغير فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فقوله عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، أي حاله وحال وجوده مفطور على التوحيد، وتتغير هذه الفطرة بتغير الأب والأم والدين والشياطين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين فأمرتهم أن يشركوا بي ما لم ينزل به سلطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فخلق الله تبارك وتعالى عباده حنفاء موحدين، ولكن الشياطين أمرهم فغيروا وبدلوا وانحرفوا عن الجادة من التوحيد إلى الشرك، ومن الفطرة السوية إلى الفطرة السقيمة. إذن المعنى الأول هو أن الأخذ إنما وقع من أين؟ من ظهور الذرية. والإشهاد إنما كان بلسان الحال، وجدوا هكذا، ولذلك يرى الإنسان ما في الوجود فيقر بأن هذا له خالق، بأن هذا له خالق وله موجد فطره وأوجده. فهو عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فيخلق المخلوق فيرى أمامه هذه المخلوقات كلها، ففطرته تنبئه وحال وجوده يبئه بأن هذا المخلوق له خالق، وأن هذا الكون له صانع وله خالق تبارك وتعالى، فيفطر على التوحيد. ولذلك العلماء يعني ذكروا أمثلة كثيرة على ذلك، بأن المخلوقات دالة على وجود الله تبارك وتعالى، وأن الفطرة السوية تشهد بذلك، ولا ينكر هذا إلا مكابر. وقبل فترة قليل قرأ في الصلاة قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا إقرار وإنكار لهم. أم خلقوا السماوات والأرض، بل لا يوقن. فهل المخلوقون هم الذين خلقوا أنفسهم؟ إذا كانوا كذلك فليقروا أنهم خلقوا السماوات والأرض، قال بل لا يوقنون. فالخالق للأنفس وللسماوات وللأراضين هو الله تبارك وتعالى، فإقرار من المخلوق بلسان الحال أن الله واحد لا شريك له. ولذلك العلماء أقوالهم متكاثرة في ذلك، وأشهرها ما يروى عن الإمام الشافعي عندما قال عن ورقة التوت عليه رحمة الله، قال الورقة واحدة والمادة واحدة، لكن تأخذها النحلة فيخرج العسل، وتأخذها الدودة فيخرج الحرير، وهكذا. فكذا حيوان يأخذ من مصدر واحد ولكن المنتج يختلف، فهذا يدل فإنما يدل على وحدة الخالق تبارك وتعالى، وأن هذا الأمر إنما ورد ليس هكذا عبثا، وإنما بصنع وتقدير تبارك وتعالى. الإمام أبو حنيفة عندما يعني قالوا عن أن الملاحدة قالوا أن المخلوقات ليس لها صانع وأنها موجودة هكذا بالفطرة صدفة، فذكر قصة معروفة عندما قال: كيف ترون سفينة تمشي في البحر دون ربان دون قائد، والأمواج تتلاطمها يمين ويسار ثم تصل إلى بر الأمان؟ قالوا: هكذا دون قائد؟ قال: نعم دون قائد. قال: هذا لا نصدق. قال: كيف لا تصدقون بذلك ثم تنكرون أن المخلوقات ليس لها خالق؟ وعندما وعدوه للمناظرة فتأخر عليهم، قال: والله تأخرت لأن بيني وبينكم كان نهر طويل وعريض، فالتمست مركبا فلم أجد، فإذا بخشبة تأتي إلى جنبها خشبة إلى خشبة ثالثة، ثم أتت مسامير من السماء ودقت أنفسها في الخشب حتى تكونت سفينة، ثم ركبتها وجئتكم. قالوا: هكذا دون أن يعملها نجار؟ فأقروا بي. فالشاهد من هذا أن العقل والفطرة يشهدان بلسان الحال أن الله واحد لا شريك له. البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أفلا تدل على اللطيف الخبير؟ ولذلك الله عز وجل أمرنا أن ننظر في المخلوقات. ها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. فالتفكر في المخلوقات لا شك يجعل الإنسان يقر بأن الله واحد لا شريك له، وأن هذه الموجودات إنما وجدها خالق وصانع. إذن معنى الأول قلنا الأخذ من ظهور الذرية، ولسان حاله يشهد بهذه الفطرة. وأما المعنى الآخر والتفسير الآخر أن الأخذ إنما وقع من ظهر آدم عليه السلام نفسه، وإنما أتت الآية بصيغة الجمع هذا لأن مرجعهم وأصلهم آدم عليه السلام، كما قال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. فأرجع الأمة كلها والناس والمخلوقات كلها إلى نفس واحدة وهو آدم عليه السلام. فإن كان اللفظ في الآية ظاهره على الذرية، إلا أن المرجع يكون إلى آدم عليه السلام، بدليل أن كل ذرية أو كل جيل أخذ من ظاهر الجيل السابق، ثم السابق إلى سابق سابق، وهكذا حتى ينتهي إلى آدم عليه السلام. فمرجع الآية هو آدم عليه السلام. وأوردوا حديثا فيه يعني بعض المقال، لكن له طرق أخرى تقويه، أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الآية فقال: لما خلق الله آدم أخذ من ظهره الذرية. عاد في روايات كثيرة: نثر أمامه كأمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم وألست برزقكم؟ قالوا بلى. فالشاهد نص الحديث يعني جاء بهذا المعنى، أن الأخذ كان من ظهر آدم، والإشهاد كان بلسان المقال: ألست بربكم؟ قالوا بلى. سؤال ودوام. فإذا الأخذ إذا كان من ظهر آدم فالإشهاد بلسان المقال، وإذا كان الأخذ من ظهر الذرية فالإشهاد بلسان الحال. العلماء لهم طبعا أقوال في هذين التفسيرين، يعني مثلا الشيخ السعدي عليه رحمة الله يؤيد التفسير الأول، وهو أن الأخذ إنما وقع من ظهور الذرية على ظاهر الآية. وحجته أن الله تبارك وتعالى جعل الإشهاد حجة عليهم، فكيف يحجهم بأمر قديم جدا في عهد آدم كانوا بثاني الذر، فهذا في الغالب ينسى، فكيف يحجون بأمر قد نسي؟ يقول هذا ليس له سبيل، بل الصحيح أن الأخذ إنما وقع من كل ذرية، وأن الإشهاد وقع من لسان الحال. أما بعضهم قالوا لا، الأخذ كان من آدم واللسان كان لسان المقال، ولكن يفهم هذا الإشهاد وهذه الحجة بآيات أخرى، كما قال عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن ما هو التوفيق؟ قالوا التوفيق أن الإنسان أخذ الله تبارك وتعالى عليه الحجة بأن الله واحد ولا شريك له من ظهر به آدم وهو مثال الذر، ثم لما وجده الله تبارك وتعالى أقره بلسان الحال أن الإشهاد لا زال موجودا، والدليل على ذلك ما تراه من السماوات والأراضين الدل على هذه الوحدة وحدانية. ومع ذلك إذا هذه الفطرة تغيرت وتبدلت من الشياطين أو الأبوين اليهوديين النصرانيين المجوسيين، فإن الله تبارك وتعالى أرسل لك الرسل وأنزل الكتب ليذكرك بهذا الميثاق، فمن آمن وصدق دفعه الميثاقان ودخل الجنة، الأول الفطري والثاني إنسان الحال، ومن كذب وعاند لم يدفعه لا ميثاق الأول ولا الثاني، فكان مصيره النار. فمن آمن بالله عز فمن آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام وصدق بالكتب فهذا قد دفعه الميثاقان وأيد هذه الدعوة، وأما من كفر بالرسول وبالكتب فالميثاق وإن وقع منه في السابق إلا أن الفطرة تغيرت وتبدلت، وعندما جاء الرسول ليذره ما استجاب. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن هناك ثلاث مواثيق الآن: إما من ظهر آدم وهذا الفطرة التوحيد الأصلية، وإما أثناء الخلق وهذا بلسان الحال، وقد يتغيران، لكن الله تبارك وتعالى برحمته أرسل الرسل وأنزل الكتب حتى يقيم الحجة. في آخر سورة النساء ذكر رسل كثيرين، رسل كثيرين، ماذا قال؟ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إنذار والبشارة من أجل تذكير الناس بذاك الميثاق الأول لسان المقال أو بلسان الحال. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الإشهاد: ألست بربكم؟ قالوا بلى. هنا قراءة للعلماء: قالوا بلى، تقف على بلى أفضل، قالوا بلى شهيدنا، هذه قراءة، إذا تقف على بلى وتقف على شهيدنا، لأن الأولى قالوا بلى إجابة للسؤال، والثانية شهدنا لمن وقف عليها أن الإشهاد كان من قبل الملائكة، يعني السؤال كان من الله عز وجل وأجاب الذرية، والملائكة شهود قالوا شهدنا، هذا معنى
هذه قراءة. القراءة الثانية قالوا بلى شهدنا. أصبحت الإجابة ممن؟ من الذرية، والإشهاد من الذرية. نعم قالوا بلى ونحن شاهدون كذلك. ثم قال عز وجل أن تقولوا، أن أي لأن لا تقولوا. والقرآن مليء بهذه الألفاظ، يأتي لفظ مكان لفظ، يأتي حرف مكان حرف. أن تقولوا أي لأن لا تقولوا، حتى لا تقولوا، حتى لا تعتذروا، كما قال عز وجل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أي لأن لا تزولا. وقال عز وجل يبين الله لكم أن تضلوا، أي لأن لا تضلوا. وقال عز وجل عن الرواسي أن تبيد بكم، أي لأن لا الأرض تبيد بكم، وهكذا. فلفظ أن يأتي بعد لأن لا، والقرآن مليء بمثل ذلك، يأتي حرف مكان حرف لغاية ولهدف ولمعنى بلاغي. كما هو معروف لديكم الآية المشهورة عندما توعد فرعون السحرة قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، وفي بمعنى على، معروف هذا. وإنما جاء بلفظ فيه ليبين أنه أتى بالسحرة وربطهم ووثقهم توثيقا جديدا قويا حتى أصبح السحرة والجذع شيئا واحدا، في شيء في شيء. فلفظ على فيه بمعنى على، فالقرآن مليء بذلك. فلفظ أن أي لئلا تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، ولذلك الحجة قامت عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، والدين واضح، والنبي صلى الله عليه وسلم بين للناس، نذر وبشر، وكل رسول هكذا. ولذلك قال ابن عباس كان بين آدم ونوح 10 قرون كله على الإسلام والتوحيد. وأول ما وقع الانحراف في الفطرة في الشرك وقع في زمن نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقول ابن عباس مشهور في ذلك عندما صنعوا التماثيل جيل بعد جيل حتى عبدوهم. هذا أول زمان وقوع الشرك، الغلو في الصالحين، الفطرة تغيرت. فكان أول نبي أرسل هو نوح عليه السلام. وهكذا كلما ينتشر توحيد ثم يذهب الرسول ويأتي جيل بعد جيل وتمتد المدة ويحصل الانحراف وتتغير الفطرة، يبعث الله رسول آخر وهكذا. إذن مهمة الرسل ماذا؟ أن تصوب الناس وتذر الناس وتبشر الناس وتذكرهم بالميثاق الذي أخذوه على أنفسهم في السابق، ألست بربكم؟ قالوا بلى. وكذلك من أول خلقهم لسان الحال فطروا أو فطروا على التوحيد. أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل، وهذه حجة داحضة لا تنفع. إنسان وقع في خطأ يقول والله أبوي وقع في خطأ، ولذلك قال العلماء هذه آية ترد على المقلدة، المقلدة حجتهم باطلة، لأن الله أنكر على من المشركين إنما احتجوا بآبائهم، فالتقليد في الباطل لا يجوز. ولو كان هذا صحيحا لما يعني عاتبهم الله عز وجل. فكون الآباء أشركوا هذا ليس بحجة، بل لابد أن لا تكون إمعة. إذا أحسن الناس تحسن، وإذا ساء الناس تجدب نساء تصلح حالك. فالاحتجاج بفعل الآباء هذا ليس بصحيح، ولذلك هذه حجة لأصحاب المعاصي وأصحاب الشرك، دائما يحتجون بالقدر، أباؤنا فعلوا كذا، والله كتب علينا كذا، ولو صار كذا لا صار كذا، كما قال عز وجل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء. ماذا قال عز وجل في آخر آية؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. إذن كل من يحتج بالقدر يحتج بأمر غيبي ليس هو في باله وليس في مقدوره، فلا يجوز أن يحتج به. ماذا قال؟ هل عندكم من علم بالقدر؟ طلعوا لنا خشوفة، ما في، لأن القدر غيب. لذلك لا يجوز للإنسان أن يحتج بفعل الآباء أو بالقدر أنه فعل كذا وكذا، لأن حجة داحضة. القدر غيب، هو مشهد الله عز وجل، سر مسار الله عز وجل، فالاحتجاج به باطل لا يجوز. قال قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين.
الله قادر يهدي الناس جميعا، لكن أراد أن يبتلي الناس، ولذلك بيّن طريق، قال هذا طريق الجنة طريق النار. فمن أحسن فله الحسنى، ومن أساء فله النار والعياذ بالله. ولذلك الرسل عندما يذكرون الناس بالميثاق، الناس ينقسمون فرقين أو صنفين، صنف يستجيب للرسل ويطيع ويعمل ويأتمر بالأوامر ويتهي بالنواهي، فهذا طريقه الجنة، جزاؤه الجنة. وقسم آخر لا يعصي ويتكبر ويعاند ويظن أنه يعني هو الشيخ وأنه هو المت... هذا جزاؤه النار. ولذلك لا ثالث لهما، قال عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال عن الكفار في الآية الأخرى للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا لو أن لهم ما في الأرض جميعا مثله معه لسدوا به، إذن في النار تعالى بالله. إذن من استجاب للرسل فله الحسنى والجنة وعدهم الله عز وجل. ولذلك قال العلماء لما فطر الله تبارك وتعالى الناس وخلقهم، ما خلقهم عبث، لأنه خلقهم عبث كان استوى الكافر مع المسلم واصبح هذا هو عين العبث وهو عين الظلم. كيف الذي يستقيم ويعبد ويوحد ويطيع ويتهي هو نفسه تماما من يشرك ويبتدع ويعصي الرسول؟ لا يستويان. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ما يستويان. لذلك الغاية من خلق الخلق والفطرة على التوحيد ورسالة الرسول حتى يتبين هذا، أن هناك أناس صالحين طريقهم الجنة، هناك ناس طالحين طريقهم النار. فمن أطاع الرسل وآمر بالكتب واستجاب فله الجنة، والآخر له النار. فالشاهد أن الخلق لو خلقوا عبثا لأصبح هذا ظلما والعياذ بالله. والله تبارك وتعالى منزع عن العبث، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ماذا قال بعد ذلك؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. اعلم بأن الله جل وعلا لم يخلق الخلق سدى ولا هبلا كما يقول حكمي، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، هكذا قال في القصيدة مالت منظومة معروفة. فالله ما خلقنا عبث، خلقنا لهذه الفطرة للتوحيد حتى نستقيم عليها وحتى نستجيب لأوامر الرسل، فمن استجاب فله الحسنى. أقول إخواني هذه الآية آية الميثاق لا بد أن نهتم بها وندرس تفسيرها، لأن الحقيقة تدل على نقاوة الفطرة، وأن الله تبارك وتعالى خلق الخلق موحدين، ولكن الإنسان هو الذي يغير هذه الفطرة، إما باستجابة لآباء أو أمهات أو لشياطين مساوس الشياطين فيبدل هذه الفطرة ويغيرها. فهذا الدل فإنما يدل على عظم التوحيد، وأن أعظم أمر مأمور فيه هو التوحيد، وأعظم نهي نهى الله عنه هو الشرك والعياذ بالله. أعظم أمر هو التوحيد هو الفطرة، وأعظم نهي هو ضده هو الشرك بالله تبارك وتعالى. ولذلك لن ينال الجنة إلا من حقق هذا التوحيد ومات على هذه الفطرة. ولذلك لما النبي ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ إذا سمع المؤذن قال على الفطرة، إذا أذن قال أشهد أن لا إله إلا الله قال هذا على الفطرة، هكذا جاء في النص. فالفطرة هي فطرة التوحيد، فمن غيرها وبدلها جزاؤه النار والعياذ بالله، إما استجابة للشياطين كما قلت لكم، أو يطيع أوامر آباء وأمهات يهوديين أو نصارى أو مجوس. ولذلك إخواني نقول موضوع اهتمام التوحيد والحذر من الشرك وأسبابه وطرقه مهم جدا، ومن يعني قصر في ذلك أو هون في ذلك أو زعم أن دراسة هذه الأمور تفرق الجماعات أو تشتت الأمة، هذا مو صحيح. بل بين الله تبارك وتعالى أن التفريق إنما يقع في الشرك، كما قال عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فالتفريق يكون بالشرك، أما التوحيد هو التجميع. ولذلك أهل السنة والجماعة دعوتهم التوحيد، هذه دعوة الفطرة، ولذلك سموا أهل السنة والجماعة لأنهم يجمعون، والتوحيد يجمع والفطرة تجمع. من غير الفطرة وانتكس على عقبيه هو الذي فرق الجماعة، شتت الصف ومزق الأمة. فكل من دعا للتوحيد وأسس عليه أمره وانطلق من هذه البداية لا شك أنه هو سيوحد هذه الأمة. ولذلك نقول لا بد أن نوحد الكلمة على كلمة التوحيد ليس على أي مبدأ آخر. ولذلك السلف يقولون إذا أردت أن تجمع الناس فلا بد أن تسأل على ماذا نتجمع. إذا كان التجمع على عصبية أو حزبية أو جماعة أو ما شابه ذلك فهذا مردود. أما إذا كان التجمع على التوحيد والاتباع والسنة فهذا هو عين الاجتماع وهذا هو المطلوب، لأن التجمع على غير التوحيد هو على غير الفطرة. هذا كذا، هذا صحيح، أن نجتمع على غير التوحيد اجتماع على غير الفطرة. وذلك إذا كان اجتماع على حزب معين قد يقول قال يا أخي كان الحزب أحسن من حزبك، فلماذا اجتماع على حزبك أنت فقط؟ تعال حزبي أنا. يأتي ثالث يقول لا حزبي أنا أفضل، وهكذا فنختلف، فأصبح الاجتماع تفرقا. لكن لو كان الاجتماع على التوحيد وعلى كتاب الله سنة رسول الله هذا ما فيه أي خلاف. فأخواني الخلاصة أن الآية صريحة جدا بأن فطرة الناس فطرة التوحيد، وأن هذا هو الأصل الأصيل الذي لأجله خلق الله الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن حققه وطاع الرسل وآمن بهم واتبعهم فقد التزم بالميثاقين، الميثاق الأول لسان المقال، والميثاق الثاني لسان الحال، ثم طريقه ومآله الجنة. وأما من عصى وتكبر وعاند فهذا وإن كان قد أقر بلسان المقال وأقر بلسان الحال لكنه لا ينفعه بعد ذلك أبدا. يبقى مسألة أخيرة مختلف فيها بين العلماء، وهي إذا كان هذا الأمر قد وقع أو يعني منصوص عليه في من أدركه الإسلام وهو بالغ، قلنا هذا إذا استجاب فله الجنة وإذا ما استجاب فله النار. طيب من مات وهو قبل البلوغ هل ينفعه الميثاق الأول والثاني ولو كان من أب وأم يهودية ونصرانية ونسية؟ وأما ماذا ظاهر قال العلماء الذي قلناه أن كل مولود يولد على الفطرة، فالفطرة التوحيد، ولا يكلف إلا بعد البلوغ، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذلك قالوا بإجماعهم أن أولاد المسلمين في الجنة، وإذا ما وقع الخلاف على الفطرة، وإذا ما وقع الخلاف في أولاد المشركين أين يكونون إذا ماتوا قبل البلوغ؟ حسب معلومات القراءة القديمة أن النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاثة إجابات في هذا الصدد، وهذا يمكن فصلها الشيخ الدكتور عمر الأشقر في كتاب الجنة والنار، خوش تفصيل طيب. الخلاصة يقول أن الأمر الأول عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال هم مع آبائهم، أولاد المشركين مع آبائهم في النار. والأمر الثاني بعد فترة سئل فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، أي إذا بلغوا ماذا يعملون، فلم يتوقف فيهم عليه الصلاة والسلام. وأخيرا أجاب إجابة حاسمة نسخت كل السابق، قال هم في الجنة، وفي رواية خدم أهل الجنة. إذن دل هذا الحديث على أن الفطرة لا زالت موجودة. لماذا؟ لأنه ما تغيروا. نعم قد يكون الأب يهوديا نصرانية منوسية، لكن هذا ما بلغ، فما جرى عليه قلب التكليف، فيبقى على الفطرة الأولية لسان المقال ولسان الحال، فيبقى على هذه الفطرة فينفعه هذا الفطرة، فيموت على التوحيد ومآله الجنة. فإذا أجمعوا على أن أولاد المشركين في الجنة أولاد المشركين في الجنة، أما أولاد المشركين فخلاف موجود. بعضهم قال النص الأول ماذا قلنا أنه مع آبائهم في النار، والثاني قالوا لا توقف، وهذا رأي ابن تيمية فيما أظن، قال يعني يختبرون في العرصات يوم القيامة اختبار، فإذا كانوا استجابوا ونجحوا ففي الجنة، وإلا ففي النار اختبار، مثل الأصم والأبكم اللي جاء من رسول ما يفقه شيء. والأمر الثالث والأخير وهو الذي رجحه كثير من العلماء، وهو أنهم إلى الجنة على الفطرة السابقة لسان المقال ولسان الحال، وهم خدم أهل الجنة. هذا والحمد لله رب العالمين.